أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان. اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أو شرعيان؟ بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع. هذا هو المبحث الأول في بحث الملازمات أو بحث المستقلات العقلية، حيث أننا قلنا سابقا أن بحث المستقلات العقلية يعتمد بدرجة كبيرة، أو أن البحث الوحيد في هذا في هذه المسألة هو بحث حسن وقبح الأفعال. في المبحث الأول يريد أن يتعرض الشيخ إلى أن التحسين والتقبيح في الأفعال هل هما عقليان أم أنهما شرعيان. طبعا في البدء نقول أنه لا شك ولا ريب أننا نحكم على الأفعال، أو على الأقل على بعض الأفعال، بأنها حسنة وبعضها بأنها قبيحة. مثلا نقول الكذب قبيح، نقول الصدق حسن، نقول الظلم قبيح، نقول العدل حسن، وهكذا. هنا وقع الخلاف بين علماء المسلمين في أن هذا الحسن، هذا الحكم، يعني حكمنا بالحسن على هذا الفعل حينما نقول الكذب أو الصدق حسن، أو هذا القبح حينما نحكم على الكذب بأنه قبيح فنقول الكذب قبيح. هذا الحكم من أين جاء؟ هل أن هذا الحكم عقلي، أي أن العقل هو الذي يكتشفه، أو أنه شرعي بحكم الشارع؟ طبعا الأشاعرة من المسلمين ذهبوا إلى أنه لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها. طبعا سيأتي إن شاء الله أننا حينما نذكر حكم العقل، المقصود هنا بحكم العقل أن العقل يكتشف هذا الحسن، يعني الفعل في نفسه يتصف بالحسن، كما مثلا أن هذه الورقة التي الآن أمامي تتصف بالبياض، والعقل يحكم ويقول أن الورقة بيضاء، طبعا بالاستعانة بأداة الحس بأداة البصر. هنا دور العقل ليس هو إثبات البياض لهذه الورقة، يعني ليس العقل هو من جعل هذه الورقة بيضاء، وإنما كان دور العقل هو الكشف عن هذه الحقيقة أو هذه الصفة بالنسبة للورقة. الورقة في نفسها في واقعها تتصف بالبياض، ودور العقل هو اكتشاف ثبوت هذه الصفة للورقة، صفة البياض للورقة. هنا أيضا الأفعال حينما نقول العقل يحكم بحسن الفعل، ليس مقصودنا أن العقل هو الذي يجعل الفعل مثلا الصدق حسن أو الكذب قبيح، لا، الصدق في نفسه يتصف بالحسن، الكذب في نفسه يتصف بالقبح، ولكن العقل يكتشف هذه الصفة أو اتصاف هذا الفعل بهذه الصفة. الأشاعرة قالوا لا، العقل ليس له ذلك أبدا، لا حكم له أصلا في حسن الأفعال وقبحها. ولماذا؟ لأنهم قالوا أن الحسن والقبح ليس من قبيل البياض للورقة، ليس من الأمور الحقيقية، ليس وراءه أمر حقيقي راجع إلى واقع الشيء، يعني ليس الفعل في نفسه في واقعه يتصف بالحسن أو القبح، وإنما هذا يكون ببيان الشارع، بجعل الشارع، الشارع هو الذي يجعل الحسن للفعل أو يجعل القبح للفعل، فإذا هذا الحسن والقبح إنما هو بالجعل الشرعي. نعم، إذا الشارع جعل مثلا هذا الفعل حسنان أو هذا الفعل قبيحان، يمكن هنا بعد ذلك أن نقول، يعني بعد الجعل الشرعي يمكن لنا أن نقول أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح وإلى آخره. ولذلك يعني يقولون أن الحسن هو ما حسنه الشارع، وأن القبيح هو ما قبحه الشارع، طبعا هذا يقتضي أن يكون الفعل في نفسه لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالقبح في نفسه. يأتي الشارع فيجعل هذه الصفة لهذا الفعل، كما يجعل مثلا الوجوب على الصلاة، كما يجعل الحرمة مثلا على شرب الخمر. يأتي الشارع ونعم يجعل الحسن والقبح على الفعل، طبعا إما أن يجعل الحسن والقبح على الفعل، أو إذا أمر بالفعل فنكتشف أنه حسن، أو إذا نهى عن الفعل فنكتشف أن الشارع يحكم بقبح هذا الفعل، يعني إما من خلال تحسين أو تقبيح الشارع، أو من خلال أمر الشارع بذلك الفعل أو نهيه عن ذلك الفعل. قبل بيان الشارع لا نستطيع، العقل لا يستطيع أن يقول أن هذا حسن وأن هذا قبيح، ولذلك قالوا بإمكان انقلاب الأمر، يعني يمكن للشارع أن يقبح ما كان يحكم بحسنه أو يحسن ما كان يحكم بقبحه، ولذلك وطبعا مثلوا بذلك بالنسخ، نسخ الأحكام الشرعية، يعني من مثلا إذا نسخ، على فرض أن الشارع نسخ الحكم من الوجوب إلى الحرمة، فهذا يعني أنه قبح ما كان يحكم بحسنه، أو بالعكس إذا نسخ الحكم من الحرمة إلى الوجوب بمعنى أنه حسن ما كان يحكم بقبحه. هذا ما ذهبت أو ما ذهب إليه الأشاعرة. وأما العدلية وهم المعتزلة والإمامية قالوا لا، أن الأفعال لها قيم ذاتية، يعني لها حسن ولها قبح ذاتي، نفس ذات الفعل يتصف بالحسن أو القبح مع قطع النظر عن حكم الشارع، يعني بغض النظر حتى لو لم نلتفت إلى حكم الشارع، حتى لو لم نعلم ما هو نظر الشارع أو ما هو حكم الشارع بالنسبة إلى هذا الفعل، فإن هذا الفعل يتصف بالحسن أو القبح في نفسه. وقد يكون نعم قد يكون يعني بعض الأفعال حسنة، بعض الأفعال في نفسها قبيحة، وبعض الأفعال لا هي حسنة ولا هي قبيحة، لكن يقولون نعم الشارع حينما يأمر لا يأمر إلا بالحسن، الشارع لا يأمر بالقبيح، والشارع حينما ينهى لا ينهى إلا عن القبيح، يعني الاتصاف الفعل بالحسن والقبح قبل الجعل الشرعي. الجعل الشرعي مترتب على ماذا؟ على تلك الصفة الواقعية الموجودة في الفعل. يعني مثلا الشارع حينما نهى مثلا عن شرب الخمر، ذلك لأن شرب الخمر في نفسه قبيح ولذلك الشارع نهى عنه. الشارع حينما أمر مثلا بالصيام، لأن الصيام في نفسه حسن، أو الصدقة مثلا لأن الصدقة في نفسها حسنة ولذلك أمر بها الشارع. نعم، هذا هو في الحقيقة خلاصة الرأي. ولكن الشيخ يقول أن هذا الكلام قد لا يعطينا يعني وضوح تام لهذا الموضوع، ولذلك الشيخ هنا سيخرج عن عادته في الاختصار في بيان المطالب في هذا الكتاب باعتبار أهمية هذا البحث، لأنه يعتبر من مقدمات أو من المبادئ، مبادئ المسألة الأصولية، وهي مسألة التلازم بين حكم الشارع وحكم العاقل، ولذلك وباعتبار أن هذه المسألة لم تعطى حقها في كتب الأصول، هو هنا تصدى للبحث عن هذه المسألة بنوع من التفصيل، قد يكون هو خروج عن عادته في هذا الكتاب. لاحظوا قال: اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أو شرعيان؟ يعني هذا الحسن والقبح في الأفعال هل هما بحكم العاقل أو بحكم الشرع؟ بمعنى أن الحاكم بهما بالحسن أو القبح العقل أو الشرع؟ قلنا طبعا مقصود من حكم العاقل، العقل دوره الكشف، نعم. وأما الشرع لا، الشرع هو الذي يجعل الحسن أو القبح أو الأمر أو النهي. فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، قبل ورود الخطاب الشرعي، قبل سماع الخطاب الشرعي. لا نستطيع أن نقول أو ليس للعقل أن يقول أن هذا الفعل حسن أو أن هذا الفعل قبيح، بل أن ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح، فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعان، عقلا لا يمتنع، وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا. ومثلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة. الشيخ يذكر أن هذا التصوير لمذهب الأشاعرة قد نقله عن شرح القوشجي للتجريد. وقالت العدلية: إن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها ما هو حسن في نفسه، يعني من الأفعال، فمن الأفعال ما هو حسن في نفسه والعقل يدرك ذلك يكشف ذلك، ومنها ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، يعني لا حسن ولا قبيح. والشارع، نعم الشارع لا يأمر إلا بما هو حسن في نفسه، ولا ينهى إلا عما هو قبيح في نفسه. فالصدق في نفسه حسن، ولحسنه أو حسن ولحسنه أمر الله تعالى به، لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا بعد الأمر الإلهي، لا هو حسن من الأول، ولأجل حسنه أمر الشارع به، أمر الله تعالى به. والكذب في نفسه قبيح، ولذلك نهى الله تعالى عنه، لا أنه نهى عنه فصار قبيحا. هذه خلاصة الرأيين، وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، بهذا البيان المقتضب المختصر. ولا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبينها بوضوح، لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين، لا نستطيع أن نقول الحق مع من، هل مع الأشاعرة أم مع العدلية، وهو أمر ضروري مقدمة للمسألة الأصولية، وهي التلازم بين حكم الشارع وحكم العقل، ولتوقف وجوب المعرفة عليه، على البيان الذي يريد أن يبينه الشيخ. فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب لأهمية هذا الموضوع من جهة، ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث، باعتبار أن هذا الكتاب في الحقيقة كان عبارة عن محاضرات يلقيها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، كان يلقيها الشيخ على طلاب كلية الفقه في زمانه، فقد كلف الطلاب أو الطلبة أو حتى كلف القارئ والدارس لهذا الكتاب نعم. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق، صفحة 17 إلى 23، من القضايا المشهورة في تقسيم القضايا في، يعني قبل الدخول في الصناعات الخمس، الشيخ قسم القضايا من جهة ما نعم ما تحدثه القضايا من أثر في النفس. هناك تقسيم للقضايا قبل الدخول في الصناعات الخمس، وهو أنه هذه القضية ما هو أثرها في النفس، هل أثرها مثلا أنها أن النفس تجزم وتبعن بها، أو أنها تحدث فيها تخييلا، أو ما شابه ذلك. على أي حال هناك تقسيم، الشيخ هناك ذكر من ضمن الأقسام قسم نعم المشهورات لتستعينوا به على ما هنا، فالذي يقرأ هذا المقدار هناك يعني ينفعه ويعينه على فهم المراد هنا. والآن أعقد البحث هنا في أمور لأجل بيان مسألة التحسين والتقبيح العقليان. يعقد الشيخ هنا نعم البحث في عدة أمور. الأمر الأول هو ما هو المقصود، يعني حينما نقول أن مثلا الكذب قبيح، الكذب عفوا قبيح، أو الصدق حسن، ما هو المقصود بالحسن هنا؟ حينما نصف بأنه حسن، ما هو المقصود بالحسن هنا؟ فأول بحث أو أول أمر يبحث عنه الشيخ هو تحديد معنى الحسن والقبح، حتى يتضح النزاع لأنه الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد، بل يستعملان بعدة معاني، فلا بد حتى نفهم النزاع بين الأشاعرة وبين العدلية، لا بد أن نفهم هم تنازعوا على أي معنى، هل أنهم تنازعوا في جميع المعاني للحسن والقبح، أو أنهم تنازعوا في معنى من المعاني أو أكثر. على أي حال لا بد أن نعرف معاني الحسن والقبح حتى نعرف النزاع أين حصل، وتحديد موضع النزاع هذا مهم جدا في الأبحاث العلمية. لا بد أن نحدد أولا نقطة النزاع، في أي نقطة حصل النزاع. طيب المعنى الأول الذي ذكره الشيخ للحسن والقبح هو الكمال والنقص، يا يعني الحسن هو ما فيه كمال للنفس، والقبيح ما فيه نقص للنفس. الحسن ما فيه كمال، يعني يعتبر هذا الفعل كمال للنفس، والقبيح ما يكون فيه نقص للنفس. طبعا بهذا المعنى يقع الحسن والقبح وصفا للأفعال الاختيارية ولما تتعلق به أو ما يتعلق به الفعل الاختياري. مثلا طلب العلم حسن، هذا فعل اختياري، طلب العلم، الذهاب إلى المدرسة أو إلى الحوزة وطلب العلم هذا فعل اختياري للإنسان، فيه كمال للنفس، النفس تتكامل، تخرج من الجهل إلى العلم، يعني من الإنسان يخرج من كونه جاهل إلى كونه عالم، هذا فيه كمال للنفس، فهذا فعل اختياري فيه كمال للنفس فيسمى حسن. أيضا متعلق هذا الفعل، يعني نفس العلم، الطلب بما تعلق هنا طلب العلم، الطلب هنا له متعلق، فطلب العلم متعلق هذا الفعل الاختياري أيضا يوصف بكونه حسن لأنه كمال للنفس. فالعلم حسن وطلب العلم حسن، لماذا؟ لأن العلم كمال للنفس وطلب العلم هو فعل اختياري فيه كمال للنفس، فلذلك يكون حسن. بعكسه الجهل، الجهل قبيح لأن فيه منقص ونقص للنفس، فهو ماذا نحكم عليه؟ نقول هو قبيح وليس حسن. وأيضا ترك التعلم، يعني يبقى الإنسان على نفسه جاهلا بترك التعلم يكون قبيح، لأن ترك التعلم يوجد ماذا؟ يوجد نقصا في النفس، وهو ماذا؟ وهو بقائها على جهلها. النفس تطلب التكامل دائما، النفس تطلب التكامل، وتكاملها الأساسي هو في طلبها للعلم، فإذا الإنسان أهمل طلب العلم وبقى على جهله، فالنفس يعني النفس يمتد بها الزمان وهي باقية جاهلة، هذا نقص عليها، هذا نقص على النفس، ولذلك يكون إهمال التعلم أيضا قبيح لأن فيه نقص. الجهل أيضا متعلق عدم التعلم، هو متعلق عدم التعلم هو أو عدم طلب العلم هو الجهل، والجهل أيضا قبيح لأنه نقص للنفس. طبعا كثير يذكر الشيخ هنا أن كثير من الأخلاق الإنسانية، كثير من الصفات الفضائل أو الرذائل هنا حسنها أيضا، يعني التي تتصف بها النفس، حسنها وقبحها وراجع إلى هذا المعنى، باعتبار هذا المعنى، إنما هي حسنة لأنها كمال للنفس، أو تكون قبيحة لأن فيها نقص للنفس. مثلا الشجاعة كمال للنفس، فالشجاعة حسنة. الجبن نقص للنفس فهو قبيح. الكرم كمال للنفس فهو حسن. البخل نقص للنفس فهو قبيح، وهكذا. هنا الشيخ يقول الظاهر أن الأشاعرة هنا ليس لهم نزاع مع العدلية في هذا المعنى، يعني الحسن والقبح بهذا المعنى، لا يقولون أنه هذا مما يحكم به الشارع أو لا يمكن للعقل أن يحكم به إلا بعد حكم الشارع، بل جملة منهم من الأشاعرة يعترفون بأن الحسن والقبح بهذا المعنى، كون كمال للنفس أو كون نقص النفس، لا مما يحكم به العقل، ولا حاجة إلى أن يحكم به الشرع ثم بعد ذلك يستطيع العقل أن يحكم به. فإذا الحسن والقبح بهذا المعنى، يعني كونه أو كون الفعل أو متعلق الفعل كمال أو نقص للنفس، هذا ليس فيه نزاع، هذا خارج عن محل النزاع بين الأشاعرة وبين العدلية في الحسن والقبح العقلي. قال: أولا، معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما، إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما ثلاث معان، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع، فنقول أولا قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية كطلب العلم ولمتعلقات الأفعال نفس العلم متعلق طلب العلم. فيقال مثلا العلم حسن والتعليم حسن، وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح. ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس وقوة في وجودها. وكذلك أضدادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس، يعني الجبن والبخل وإلى آخره. وكذلك أضدادها قبيح لأنها نقصان في وجود النفس وقوتها. ولا ينافي ذلك أن يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين. نعم قد يقال قد توصف الأفعال، يعني ما نصفه هنا بالحسن قد نصفه بالقبح من جهة أخرى أو بمعنى آخر، وما نصفه هنا بالقبح قد نصفه بالحسن من جهة أخرى أو من جهة أخرى أو من بمعنى آخر. وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه على ما سيأتي، يعني العلم أو النفس الإنسان العالم هذا له اتصاف الإنسان بالعلم، هذا أمر واقعي، والعالم أفضل من الجاهل قطعا. طيب هذا المعنى الأول للحسن والقبح. المعنى الثاني يطلقان ويراد بهما ما يلائم النفس وما ينافر النفس، أو قل ما يلائم طبع النفس وما ينافر طبع النفس، أيضا يكونان بهذا المعنى وصفا للأفعال الاختيارية ومتعلقات الأفعال الاختيارية من أعيان خارجية وغيرها. فمثلا يقال هذا المنظر حسن جميل، هذا المنظر جميل، الإنسان يرى منظر من الأشجار الأزهار والماء فيعجب بهذا المنظر فيقول هذا المنظر جميل، أو يقول هذا المنظر حسن. لماذا؟ لأنه ملائم له، ملائم لنفس الإنسان. قد يقول أن هذا الصوت مطرب فهو حسن، وقد يقول أن هذا الطعام مثلا حلو أو طعمه طيب فهو حسن لأنه يلائم النفس، وهكذا. الأفعال أيضا قد يقال عنها أنها حسنة باعتبار ملائمتها للنفس، مثلا كما يذكر الشيخ نوم القيلولة حسن، إنسان حينما ينام في القيلولة يوصف بأنه حسن لأنه ملائم للإنسان، ملائم لطبع الإنسان. الأكل بعد الجوع حسن مثلا، أنه ملائم لطبع الإنسان. الشرب بعد العطش أيضا حسن، لماذا؟ لأنه ملائم أيضا لطبع الإنسان. في ضدها نعم مثلا يقال في الأفعال أو متعلقات الأفعال القبيحة، مثلا يرى منظر يقول هذا المنظر قبيح، أو مثلا ينام على الشبع يأكل كثيرا وينام يقولون أنه النوم على الشبع قبيح، أو مثلا النوم بعد يعني بين الطلوعين قبيح لأنه غير ملائم للنفس، وهكذا. فهنا في الحقيقة الشيخ يقول أن الحسن والقبح في النتيجة هنا يرجع إلى ما يلائم النفس أو ما يخالف النفس. أو قل أنه بمعنى أو يرجع إلى معنى اللذة والألم، يعني ما تلتذ به النفس يكون حسن، ما تتألم به النفس يكون قبيح. لكن طبعا هنا لابد من الالتفات أن اللذة هنا لابد أن تكون بمعناها الحقيقي لا بمعناها الوهمي، لأنه كما سيأتي أنه بعض الأفعال قد تكون فيها ألم للنفس لكنها حسنة لأنها ملائمة للنفس. مثلا الإنسان المصاب بمرض معين يذهب مثلا فيضطر إلى استعمال حقنة مثلا، أو يضطر إلى إلى إجراء عملية مثلا، أو يضطر إلى بلع الدواء المر، هذا لا يكون فيه لذة للنفس إنما يكون فيه ألم للنفس، ولكن باعتبار ما يؤدي إليه هذا الفعل نعم يكون ملائم للطبع، لأنه يرجع يعني المرض يغير مزاج الإنسان، فالدواء أو الإجراء عملية أو ما شابه ذلك حتى وإن كان ليس لذيذا بل كان مثلا مرا غير كان يؤدي إلى الألم مثلا، لكن باعتبار عاقبته هذا يؤدي إلى رجوع مزاج الإنسان إلى وضعه الطبيعي فيكون ملائما لنفس الإنسان. ولهذا الشيخ يذكر هذا المعنى في الحقيقة أن هذا المعنى يتسع إلى أكثر مما ذكر. فنعم فبعض الأفعال قد لا تكون في نفسها يعني ملائمة لكن ما تؤدي إليه يكون ملائم، أو بعض الأفعال قد لا تكون في نفسها نعم غير ملائمة، قد تكون فيها لذة ولكن ما تؤدي إليه يكون غير ملائم. نعم مثل أكل الأطعمة الكثيرة قد يكون فيه لذة، الإنسان لذة الطعام يلتذ به، ولكن هذا سيؤدي به ماذا؟ إلى المرض وإلى ضعف البدن، ويعني إلى يعني ضعف قوى البدن أقصد، وهذا أمر غير جيد وغير نعم وغير ولا يكون ملائما لنفس الإنسان. لاحظ قال ثانيا إنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقاتها من أعيان وغيرها. فيقال في المتعلقات يعني متعلقات الأفعال هذا المنظر حسن جميل، فالنظر إليه النظر إلى المنظر الحسن هذا يكون فيه ملائمة للطبع، يعني الفعل الاختياري المتعلق بهذا الأمر المنظر الحسن الجميل هذا متعلق للنظر، الإنسان إذا نظر إلى المنظر أو إذا نظر إلى القرآن الكريم هذا فيه ملائمة لطبعه مثلا، أو إذا نظر إلى المنظر الجميل فيه ملائمة لطبعه، يبعث على الارتياح النفس هدوء النفس. هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن، وهكذا. ويقال في الأفعال نوم القيلولة حسن، أو النظر نفس هذه الأفعال النظر إلى المنظر الجميل حسن فيه ملائم للطبع، استماع الصوت الجميل حسن لأنه ملائم للطبع. أو لا في بعض الأفعال نوم القيلولة حسن، الأكل عند الجوع حسن، الشرب بعد العطش حسن، وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها. وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال هذا المنظر قبيح، فيكون النظر إليه أيضا قبيح لأنه غير ملائم. ولولة النائحة قبيحة، النوم على الشبع قبيح، وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك، فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم. لكن قلت ليس دائما، يعني في بعض الأحيان قد يكون الفعل فيه ألم لكن يكون حسن لأنه يعني ملائم للطبع، لأن ما يؤدي إليه يكون ملائم للطبع، لا بد من الالتفات ذلك. أو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدمها ما شئت فعبر، فإن المقصود واحدون لكن مع اختلاف كما سيتضح من بيانه هنا. ثم إن هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيح تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر، تتألم قل تتألم منه النفس، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتي يدخل فيما يستحسن يستحسنه العقل شرب الدواء. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، ولكن ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية فيدخل فيما يستقبحه، نعم وإن كان فيه لذة وقتية لكن يستقبحه العقل لأنه يؤدي إلى المرض. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنف الأشياء والأفعال إلى ثلاثة أصناف، ما يستحسن يعني بهذا الاعتبار ثلاثة أصناف: ملائم للطبع أو غير ملائم، ما يستحسن وما يستقبح وما ليس له هاتان الميزتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمنافرة ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي، كمن يتحمل المشاق الكثيرة ويقاسي الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها لشؤم عواقبها. قال: وكل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال يستشهد بكلام القوشجي في شرح للتجريد عن هذا المعنى، وقد يعبر عنهما أي الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فيقال للحسن ما فيه مصلحة وللقبح ما فيه مفسدة، وما خلا منهما لا يكون شيئا منهما. وهذا راجع إلى ما ذكره الشيخ، وليس المقصود أن للحسن وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى آخر بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمنافرة، فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة واستقباح المفسدة إنما يكون للمنافرة. طبعا يذكر الشيخ هنا أيضا في ختام هذا القسم أن هذا المعنى أيضا لم يقع فيه نزاع بين الأشاعرة والعدلية، بل هما يعني هذا الحسن والقبح هنا بهذا المعنى عندهم أيضا عقليان مما يدركه العقل من دون توقف على حكم شارع. فقال: وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلامهم. الإطلاق الثالث وما يترتب عليه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.